بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فبإذن الله عز وجل نشرح في هذه المحاضرة أو هذا اللقاء الحوالة. والحوالة تعريفها الفقهي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، أي يتغير فيها المدين إلى مدين آخر، وتختلف الحوالة تختلف عن حوالة الحق التي حلول داء محل داء آخر. لعلي يعني أشرح لكم شيء من هذا الأمر أو حتى نتصور عندنا المحيل وعندنا المحال، لأن هذه عناصر لازم نفهمها حتى نفهم المعيار. المحال عليه، المحيل هو المدين، مدين المحال هو المدين، نقصد أنه مدين للمحال. والمحال هو الدائن، وسنشرحها بإذن الله لعلها تكون هكذا. نعم، المحال عليه، المحال عفوا هو الدائن، والمحال عليه هو الذي يعني قبل هو الدائن. وقد يكون المحال عليه مدين هو الذي قبل بسداد الدين، وقد يكون مدينا للمحيل. راح أشرح هذه النقطة. إذن عندنا المحيل، أنا سأمثل يعني بشيء واقعي حتى يعني نفهمه جيدا. طبعا فيه المحال به، وهو أيضا الرابع اللي هو الدين نفسه، المحال به الدين نفسه. طيب راح أمثل أنا. اسم الكريم شيخ، اسمك عبد الرحمن، واسم الشيخ
حمد،
اسم الشيخ
عبد اللطيف.
نفترض أن عبد الرحمن يطلب حمد مبلغا من المال، نقول أنه مثلا يطلبه 100 دينار كويتي، وفي نفس الوقت حمد يطلب عبد اللطيف 100 دينار كويتي. فهنا حمد يقول لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، خذ ما تطلبني، 100 دينار اللي تطلبني إياها خذها من الأخ عبد اللطيف. هذه صورة الحوالة. هناك ثلاثة أطراف: محيل ومحال، اللي هو الآن المحيل هو حمد، والمحال هو عبد الرحمن، والمحال عليه هو عبد اللطيف. فإذن يقوم حمد يحيل عبد الرحمن إلى عبد اللطيف لكي يقبض منه المبلغ. هذه صورة الحوالة. وعندنا المحال به اللي هو الدين، 100 دينار هي هذه المحال به. إذن هذه صورة الحوالة وتعريفها مثل ما قلنا: نقل الدين من ذمة المحيل الذي هو حمد إلى ذمة المحال عليه الذي هو عبد اللطيف، أي يتغير فيها المدين إلى مدين آخر، فيصير يعني المطلوب بدل ما يكون المطلوب حمد يكون المطلوب بالدين، المطالب بالدين هو عبد اللطيف. وتختلف عن حوالة الحق التي هي حلول داء محل داء آخر. هذه عندنا يسمى حوالة الدين، وفي شيء اسمه حوالة الحق. احنا بنتكلم عن حوالة الحق حتى نميز ما هي حوالة الحق، عكسها تماما. كيف الطريقة؟ نفس المثال السابق. جيد، حمد هنا أحال عبد الرحمن إلى عبد اللطيف، هنا الآن العكس، الآن عبد الرحمن يطلب حمد 100 دينار، هنا الذي يحيل هو الدائن الطالب يقول لا تعطيني إياه، مثلا هو يكون يطلبه عبد اللطيف 100 دينار، فيقول يا حمد لا تعطيني إياه، أعطيه عبد اللطيف. فصار المحيل من هو الدائن، هنا كان المحيل من هو المدين المطلوب. في الصورة حوالة الحق لا، إن هذا حقي، حق لي، لماذا سميت حوالة الحق؟ إن حق لي عبد الرحمن، وقال هذا حقي أعطيه عبد اللطيف. فهذا الفرق بين حوالة الدين وحوالة الحق. حوالة الدين أن مثل ما قلنا الذي عليه الدين المدين هو الذي يكون المحيل، جميل، والمحال هو الدائن الطالب اللي هو عبد الرحمن. أما في حوالة الحق لا، الذي يحيل هو الدائن عبد الرحمن، يقول يا حمد لا تعطيني 100 دينار، أعطيها لعبد اللطيف. فهنا تختلف، فقال وهي تختلف عن حوالة الحق التي هي حلول دائن محل دائن آخر. إذن انتهينا من تعريف الحوالة، ننتقل بعد ذلك إلى نقطة مشروعية الحوالة. الحوالة مشروعة، وجاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال مطل الغني ظلم، يعني أن الغني ماطل ظلم، مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع. من مطل الغني ظلم، والشاهد من هذا الحديث والذي يعني يؤيد مشروعية ما نحن فيه، ومن أحيل على مليء فليتبع، يعني من أحيل على إنسان مليء عنده قدرة على السداد فليتبع، يعني يا عبد الرحمن إذا أحلت على شخص عنده فيستحب لك، فهي مشروعة، هي مشروعة وليست يعني واجبة على المحال، لأن المحال قد يقول لا أنت تعرضني، يعني قد يرفض يقول لك أنا ما أريد أن أخذ من عبد اللطيف يا عبد الرحمن، أنت تحل يعني تخلي عبد الرحمن عبد اللطيف له فضل علي، أنا ما أريد أتدخل بالناس ولا أريد، أنت أنا أطلبك دين سددني إياه، قد يقول هذا، فله حق في هذا، لكن الأفضل والاستحباب أنك تيسر عليه إذا كان مليء عنده قدرة. أما إذا كان ما عنده قدرة كان يكون معسر فقير مماطل، يمكن عنده مال، عنده مال لكنه يماطل، يواعدك يقول لك بكرة بعد بكرة الشهر القادم الشهر الذي بعد الراتب القادم، ويؤجل 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 ويسوف، فهو فيتعب معه عبد الرحمن. فالحوالة مشروعة، وهي عقد من عقود الإرفاق، لأن عندنا عقود الإرفاق عدة عقود، مثل القرض مثل الضمان. عقد إرفاق قائم بذاته وليست بيعا، ما يعتبر بيع، وإنما بدل ما يستلمها من هنا يستلمها من هنا. وقد شرعت لتكون وسيلة لتسهيل الاستيفاء والإيفاء، يعني هي وسيلة تسهيل، وأحيانا فيها فعلا تسهيل، لأن أحيانا قد يكون اللي هو مثلا حمد، قد يكون الدائن الطالب اللي هو عبد الرحمن في الكويت، قد يكون حمد في الرياض، فيقول له يا أخي خذها من عبد اللطيف موجود عندك في الكويت، بدل ما أنك إيش تسافر وتروح وتجي، يسهل لك المهمة. فبالعكس يعني فيها إرفاق، وفيها إرفاق على حمد قد لا يكون عنده، ما يستطيع أن يأتيك بالمبلغ من الكويت مثلا. فالحوالة مثل ما قلنا مستحبة بالنسبة للمحال إذا علم ملاءة المحال عليه، ملاءة يعني قدرته على السداد، ملاءته قدرته على السداد وحسن قضائه. والحكمة فيها انتفاع الدائن والتخفيف والتيسير على المدين، يعني راح ينتفع الدائن اللي هو عبد الرحمن، وراح يكون فيها تيسير على المدين اللي هو المطلوب. وتكون الحوالة مباحة إذا لم يعلم الحال، إذا ما عرف المحال، قد تكون يعني قد تكون مستحبة إذا عرف الملاءة، وقد تكون مباحة إذا لم يعلم المحال ملاءة المحال عليه. إذا عرف المحال ما يعرف حال، هل المحال عليه، هل عبد اللطيف مليء يقدر يسددني ولا غير مليء، مباحة، ما نقدر نقولها مستحبة لأن قد تسبب له حرج. لكن إن عرف أنه مليء وأنه قادر على السداد فيستحب أنه يأخذ، لأن فيه تيسير على المحيل. إذن هذا هو الحكم الشرعي، وكما قلنا فيها الحديث المعروف اللي هو حديث من أحيل على مليء فليتبع، يعني فليستجيب. صيغة الحوالة، الحوالة لها يعني عدة صيغ، فهي تنعقد بإجاب من المحيل وقبول من المحال والمحال عليه، يعني لابد موافقة الثلاثة، أن يوافق المحال على الذهاب إلى المحال عليه، وأن يوافق المحال عليه على أنه يعطي المحال. وطبعا رأس الأمر هو المحيل، هو اللي في البداية، فهو تلقائيا لابد. فإذا تنعقد الحوالة بإجاب من المحيل وقبول من المحال والمحال عليه، مفيدين للمطلوب ودالين على نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، يعني من ذمة حمد إلى ذمة عبد اللطيف، دون اشتراط لفظ الحوالة بعينه. يعني لا يشترط أن يقول أحيلك، ممكن يقول خذ مبلغك من فلان، لأن عندنا قاعدة في الفقه الإسلامي أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، فأي لفظ دل على المراد فهو يكفي. الناس يتعارفون على اصطلاحات تختلف في كل زمان، فممكن ما أقول أحلتك، ممكن أقول مثلا يعني أرسلتك إلى فلان، ممكن أي عبارة تفيد المعنى المطلوب فهي جائزة، فلا يلزم لفظ الحوالة بعينه. طيب، الحوالة من العقود اللازمة، فليس لأحد الأطراف فسخها أو إبطالها من جانب أحد واحد. معنى لازمة، لأن إحنا عندنا في الشريعة عندنا عقود لازمة وعندنا عقود جائزة. إيش المقصود باللازمة؟ اللازمة أنه إذا تم العقد ما في تراجع إلا بإذن الطرف الثاني، مثل البيع. مثلا أنا اشتريت من حمد سلعة وخرجنا من المجلس، انتهى خيار المجلس، خلاص لازم، فما له حق أنه يتراجع إلا إذا استأذني وأذنت له وقلت له خلاص برضا الطرفين. أما العقود الجائزة فهي يجوز لأحد المتعاقدين أنه يتراجع، مثل عقد الوكالة. أضرب عليه مثال عقد الوكالة. أنا مثلا وكلت عبد الرحمن، قلت يا عبد الرحمن هذه وكالة أنك تروح تشتري لي سيارة، بعد يومين ثلاثة سحبت الوكالة، لي حق. أيضا عبد الرحمن وافق في البداية على الوكالة، ثم بعد ذلك رأى أن الوكالة يعني قال هذه متعبة وأنا يعني مشغول إلى آخره، فيكلمني يقول لي أنا تراجعت عن الوكالة، له حق. بالنسبة للحوالة هي من العقود اللازمة من الصنف الأول، يعني إذا وافق الآن المحيل، كلم عبد الرحمن وقال يا عبد الرحمن خذ مالك من عبد اللطيف، وكلم عبد اللطيف وقال له أعطي مالي اللي عندك لعبد الرحمن، إذن وافقوا، إذا وافقوا إذن يلزم، إلا ولا يحق لهم أن يتراجعون إلا إذا وافق الطرف الثاني. يشترط أن تكون الحوالة منجزة فورية غير معلقة. كيف منجزة فورية؟ يعني أنت خلاص حولتك الآن، ما هو أنك تقول لي مثلا بعد أسبوع راح أحولك، هذه غير مقبولة، تسويف. لا، تكون منجزة، ما تكون معلقة، إن إذا جاء دخل شهر رمضان راح أحولك على عبد اللطيف، أو إذا جاء مريضي من السفر أحولك على عبد اللطيف. لا، الحوالة منجزة فورية غير معلقة، كما يشترط ألا تكون مؤقتة ومضافة إلى المستقبل. كيف مؤقتة؟ مثل ما قلنا المؤقتة أن تقول لك لمدة أسبوع، يا عبد الرحمن، حمد يقول لعبد الرحمن خذ مالك من عبد اللطيف عندك فترة أسبوع فقط. يقول هنا أنه يشترط ألا تكون مؤقتة ولا تكون مضافة إلى المستقبل، مثل ما ضربنا مثال قبل قليل أن إذا دخل شهر رمضان حولتك على فلان، ما تكون بهذا الشكل، وإنما هي تكون منجزة، يعني شيء لأن عقد لازم ينفذ مباشرة. القسم أو المسألة الرابعة، أقسام الحوالة وأحكامها. نعم، الحوالة عندنا تنقسم إلى قسمين، حوالة مطلقة وحوالة مقيدة. الحوالة المقيدة هي التي يقيد فيها المحال عليه بقضاء دين الحوالة من دين أو عين للمحيل لدى المحال عليه، وهي جائزة شرعا. نرجع إلى مثالنا، احنا دائما نكون مع هذا المثال عشان نتصور الأمثلة. الحوالة المقيدة إن فعلا حمد عنده يطلب عبد اللطيف دين، وفي نفس الوقت طبعا يطلبه عبد الرحمن. فهنا عبد الرحمن راح يأخذ من مال حمد اللي عند عبد اللطيف. هذه يسمى حوالة مقيدة. الحوالة المطلقة يعني عكسها أو تختلف عنها بأن حمد لا يطلب عبد اللطيف شيئا، فيكون عبد اللطيف كأنه بيسدد عنه من ماله، من حر ماله، ما هو من مال عبد الرحمن. فهذا معنى الحوالة المطلقة، هي التي لا يكون فيها للمحيل دين أو عين لدى المحال عليه. حمد ما عنده دين على 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 عبد اللطيف، حيث يلتزم بأداء دين المحيل من المال نفسه، ثم يرجع بعد ذلك بما دفعه على المحيل إذا كانت الحوالة بأمره وهي جائزة شرعا. يعني كأن حمد اقترض هذا المبلغ، قال له يا عبد اللطيف، عبد الرحمن ألح علي ويعني أصبح يلح يريد ماله، فأرجوك تقرضني 100 دينار تسددها لعبد الرحمن، وبعد ذلك إيش؟ بعد ذلك أنا أسددك. فهذا لا مانع منه، وهذه تسمى الحوالة المطلقة. الحوالة المقيدة أن يكون لحمد دين على عبد اللطيف، وسيسدد من مال حمد الذي عنده عبد اللطيف، هاي المقيدة. أما المطلقة فهي اللي هي ما يكون، وهذه فيها خلاف بين الفقهاء، فيها خلاف بالنسبة للمطلقة، ويعني بعضهم منعها. أحكام لا 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 لا. نعم، أحكام ال تجوز الحوالة. يقول لك هنا تجوز الحوالة الحالة، وهي التي يجب فيها الدين حالا على المحال عليه، سواء كان الدين حالا فانتقل بالحوالة إلى المحال عليه كذلك حالا، أم كان مؤجلا فاشترط فيه الحلول. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن نعود إلى مثالنا حتى تتضح الصورة. إحنا دائما مع الصورة، ودائما مع حمد، ودائما مع عبد الرحمن، ودائما مع عبد اللطيف، جزاهم الله خير، تبرعوا لنا بهذا التصور. فنعود إلى هذه المرة ثانية مثالنا. إذا كانت حمد مثل ما قلنا يطلب عبد اللطيف 100 دينار، وحل موعدها، حل موعدها، وعبد الرحمن يطلب حمد 100 دينار، سواء كانت حالة أو كانت مؤجلة يجوز. فإذا كانت مؤجلة راح يستلمها حالة، يعني ممكن أن حمد موعد سدادة لعبد الرحمن بعد شهر، فيقول له قبل شهر روح استلمها من عبد اللطيف، فهذه جائزة. وكذلك لو كانت حالة من باب أولى أنها تكون جائزة. فالآن الكلام إذا كانت دين على المحال عليه اللي هو في مثالنا عبد اللطيف، كان حالا، واضح؟ يعني أنا أرجو إذا ما أنتم فاهمين نعم اطرحوها، لكن نحن نمشي خطوة خطوة. فإذا كان هذا حال فيجوز أن أحيل عبد الرحمن عليه، سواء كان دين عبد الرحمن حالا أو كان مؤجلا. نفس الشيء أيضا تجوز الحوالة المؤجلة كذلك، وهي التي يعني يجب فيها الدين مؤجلا على المحال عليه، سواء كان الدين مؤجلا فانتقل بالحوالة إلى المحال عليه مؤجلا، أم كان حالا فاشترط حوالته مؤجلا، فلا يطالب بالمحال عليه حينئذ إلا في الأجل. عكس المثال السابق، الآن حمد يطلب عبد اللطيف 100 دينار، لكن متى موعدها؟ حنا الحين في شهر صفر، فموعد السداد في ربيع الثاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موعد السداد في ربيع الثاني، فيجوز أن يحيل حمد عبد الرحمن، أن يحيله على عبد اللطيف، سواء كان دينه مؤجلا مثل عبد اللطيف أو بعده فيستلمه قبل موعده، أو كان دين عبد الرحمن حال فبالتالي هو ينتظر مثلا عبد الرحمن دينه في شهر صفر، فيقول حمد أنا والله ما عندي فلوس، لكن أنا أطلب عبد اللطيف 100 دينار ويحل في شهر ربيع الثاني، فأنا أحيلك عليه. فيقول عبد الرحمن قبلت، فإذا قبل يجوز. إذن تجوز الصورتين، سواء كانت الحوالة الأصلية التي سيحال عليها حالة فيحل، ممكن أنه يحل موعد الدين عبد الرحمن، أو كانت الحوالة المحال عليها مؤجلة فيتأخر موعد عبد الرحمن إلى شهر أو شهرين أو أكثر، فهذا أيضا يعني جائز ولا إشكال فيه. شروط الحوالة، يشترط لصحة الحوالة رضا الأطراف الثلاثة اللي قلناهم المحيل والمحال والمحال عليه، اشترط يعني رضاهم، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينا للمحال، فحوالة من لا دين عليه هي وكالة بالقبض وليست حوالة. أضرب أعود لمثالنا السابق، إحنا ذكرنا المثال السابق أن عبد الرحمن حول عبد الرحمن على عبد اللطيف، أن يطلب عبد الرحمن يطلب حمد مبلغ وحمد يطلب عبد اللطيف مبلغ، فقال يا عبد الرحمن استلم دينك من عبد اللطيف. جيد. طيب لو كان حمد ما يطلب عبد الرحمن ما يطلب حمد، لو كان عبد الرحمن لا يطلب حمد شيئا، فقال لعبد الرحمن روح استلم ديني من عبد اللطيف، هذه ما تعد حوالة، هذه تعد وكالة بالقبض الدين، كأن عبد الرحمن حمد وكل عبد الرحمن في استلام دينه من عبد اللطيف، فهذه لا تعد حوالة. فهنا قال يشترط حتى تسميها حوالة لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينا للمحال، المحيل اللي هو حمد مدين للمحال اللي هو مثل ما ذكرنا هنا اللي هو عبد الرحمن في مثالنا هذا. إذن هذا هو الشرط الثاني، فإذا ما كان عبد الرحمن يطلب حمد شيئا فهو وكله بالقبض، مثل ما أنا أبعث أي واحد يستلم ديني أو مبلغي من فلان، أو أقول لعبد اللطيف يا عبد اللطيف إذا جاءك فلان فأعطيه مالي. طيب ثلاثة، الشرط الثالث لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل، فإن لم يكن مدينا له فهي حوالة مطلقة. هذه الحوالة المطلقة اللي ذكرناها قبل قليل وقلنا أنها نوعين، قد تكون حوالة مقيدة وهي التي يكون المحال عليه مدين للمحيل، أما إذا كان غير مدين له فيسمى حوالة مطلقة، وقلنا أن فيها خلاف، ولكن لا يعني المعيار أو المعايير الشرعية أخذوا ب يعني اشتراط هذا الأمر، أنه يشترط في كل من المحيل المحال عليه، عفوا هناك لا يشترط، عفوا أخذوا بعدم الاشتراط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل. نعم الشيخ تفضل. لا ليس لا يوجد تعارض، لأن هنا نتكلم أن يكون المحيل مدينا، المحيل اللي هو في مثالنا السابق حمد مدينا لعبد الرحمن، فعبد الرحمن يطلب حمد، أما الكلام الثاني هو الكلام بين المحيل والمحال عليه، يعني بين حمد وعبد اللطيف، فهنا حتى نسميها حوالة في هذه في بين المحال والمحيل لابد أن يكون هناك دين بينهم، أما بين المحيل والمحال عليه لا يشترط أن يكون دين. وضحت الصورة؟ جميل. الشرط الرابع قالوا يشترط في كل من المحيل والمحال والمحال عليه أن يكون أهلا للتصرف، يكون أهل للتصرف، يكون بالغ عاقل رشيد، لأن هذه تصرفات مالية، والتصرفات المالية يعني تشترط فيها مثل هذه القضايا،
لأن ترتب عليها حقوق.
نعم حقوق. الشرط الخامس يشترط أن يكون كل من الدين المحال به والدين المحال عليه معلوما صحيحا، يعني فعلا دين صحيح ومعلوم كم قيمته، إيش نوعه، قابلا للنقل للتنقل فيما بينهما. فهذه هي شروط. هناك شرط أيضا لعله نعم هناك شرط لعل ما ذكر هنا يمكن، وهو أنه يشترط في الحوالة المقيدة أن يكون الدين المحال أو القدر المحال منه متساويا مع الدين المحال عليه جنسا ونوعا وصفة وقدرا، على أنه تصح الإحالة بالدين الأقل على الدين الأكثر، على أن لا يستحق المحال لما يماثل به الدين المحال به. يعني يشترط أن يكون هناك تساوي في الجنس والنوع والصفة والقدر. يعني مثلا الجنس لو قلنا أنه مبلغ، أنه أثمان، نوعه هل هو مثلا دينار، هل هو مثلا ريال سعودي، هل هو جنيه مصري، وهكذا.
طيب إذا كان المبلغ مثلا
نعم
محمد الدين لعبد الرحمن أكثر من
نعم، هذا النقطة اللي الحين سنتحدث عنها. ويشترط التماثل. لكن إذا كان مثلا احنا اخونا الله يجزي خير حمد مشى وخلانا فمنحطك مكانه ذكرني باسمك نعم الشيخ عطية، يعني ابو فراس ولا ابو عبد الرحمن، نعم ابو عبد الرحمن، يعني اذا كان هو يطلب عبد اللطيف نفترض مبلغ 1000 دينار بينما عبد الرحمن يطلبه 500 دينار، فيصح ولكن يعطي طبعا بقدر ويبقى الباقي يسلم لأبو عبد الرحمن. نعم فلا إشكال في هذا الأمر. طيب ننتقل من الشروط إلى أثر الحوالة في العلاقة أو في العلاقة بين المحيل والمحال عليه. قال أثر الأول شيء الحوالة بين المحيل والمحال، أولا اللي هو بين الشيخ عطية وبين عبد الرحمن. قال يبرأ المحيل، خلاص إذا أنت وافقتم، وافق الأطراف الثلاثة على الحوالة فيبرأ المحيل من الدين والمطالبة معا. يعني خلاص أبو عبد الرحمن يقول خلاص يبرأ دام أنك، خاصة إذا كان مليء، إذا انعقدت حوالة صحيحة وليس للمحال اللي هو عبد الرحمن الرجوع على المحيل إلا إذا اشترط ملاءة المحال عليه وتبين أنه لم يكن مليئا فيكون له الرجوع.
إذا ما كان مليئا
إذا قال عبد الرحمن أنا أذهب لعبد اللطيف ولكن بشرط أن يكون مليئا قادرا على السداد، فتبين لما راح له الرجل ما قام يعطيه واتضح أنه غير مليء وغير قادر على السداد، فهنا يرجع على الشيخ عطية. الثاني يحق للمحال الرجوع على المحيل إذا توى الدين، يعني إذا هلك الدين يحق للمحال الرجوع على المحيل، المحال اللي هو عبد الرحمن يحق أن يرجع الشيخ عطية إذا توى الدين هلك ولو لم يشترط الرجوع. وما هو معنى فسر التوى؟ أن يموت المحال عليه مثلا مفلسا، أو تتم تصفية المؤسسة مفلسة قبل أداء الدين، لأنه قد يكون المحال عليه شخص وقد تكون جهة اعتبارية شركة، أو يجحد المحال عليه الحوالة ويحلف على نفيها ولم تكن ثمة بينة بها. إذا هذه الأمور فله الحق أن يرجع على المحيل. إذن هذه العلاقة بين أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه، أو عفوا بين المحيل والمحال. ثانيا أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه، المحيل اللي هو وبين الأخ عبد اللطيف. لا يحق للمحيل بعد إبرام الحوالة المقيدة، لاحظوا يعني اللي يطلبه مو الحوالة المطلقة اللي ما يطلبه فيها يسدد من عنده، لا يحل للمحيل بعد إبرام الحوالة المقيدة مطالبة المحال عليه. يعني خلاص أنت قلت لعبد الرحمن يروح لعبد اللطيف يستلم منه، ما يجوز لك أنت يا شيخ عطية تطلب من المحال تقول عطني نفس المبلغ وأنت حولت عليه. مطالبة المحال المقيدة مطالبة المحال بقدر الدين المحال الذي كان على المحال عليه قبل الحوالة، يتعلق حق الحال به، يعني تعلق حق الموجود 100 دينار هذه مثلا ليطلبها عبد الرحمن الشيخ عطية، خلاص تعلق الحق به بعبد الرحمن خلاص، فما ما تطالبه مرة ثانية بنفس المبلغ، ما تطالبه بنفس المبلغ.
شيخي بالنسبة للمطلق المطلق
نعم نعم.
طيب إذا عبد الرفيف أنا ما أطلب،
نعم،
والأخ عبد الرحمن يطلبني،
نعم،
أجي على عبد الرفيف يقول يا عبد الرفيف ولدي حبيبي،
نعم،
زين أبيك تكفلني تدفع،
نعم،
هذه
حوالة المطلقة. قلت وذكرت أن فيها خلاف، ويعني أخذت المعايير الشرعية بجوازها. طيب ننتقل إلى أثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه، بين المحال والمحال عليه، بين عبد الرحمن وبين عبد اللطيف. يثبت للمحال حق مطالبة المحال عليه بدين الحوالة حسب شروط عقد الحوالة، ويلزم المحال عليه بالأداء إلى المحال، وليس له الامتناع عن الدفع. هذه النقطة الأولى واضحة، المحال عليه يحل محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات، والمحال المحال عليه اللي هو عبد اللطيف يحل محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع أنه يدفع لهذا الشخص، والمحال اللي هو عبد الرحمن يحل محل المحيل في إيش؟ في أخذ الحقوق والالتزامات في الحقوق اللي له. فالآن عبد الرحمن ناب عن الشيخ عطية في القبض، وعبد اللطيف ناب عنك في التسليم، فهذه العلاقة بين المحال والمحال عليه. طيب ننتقل إلى أثر الموت والإفلاس على الحوالة. أثر الموت والإفلاس على الحوالة، لا تبطل الحوالة بموت المحيل ولا بتصفية المؤسسة المحلية، فيختص المحال بالدين الذي بذمة المحال عليه، فيختص المحال بالدين الذي على ذمة، ولا يدخل دين الحوالة في قسيمة غرماء المحيل. يعني لو قدر نعم حقه خلاص وحوله وصار تقابل حتى لو لم يستلمه بعد، فهذا خلاص أصبح
حق في الذمة.
نعم
في توثيق حق هذه العملية ولا؟
نعم، هو الأصل في العقود عموما يعني الخطاب، لكن اليوم مع ضعف الذمم تتوثق، فالأفضل أنها توثق. لكن لو أن مثلا بدون توثيق، يعني أنا أطلبك 100 وأنت حولتك على عبد الرحمن قلت لك خذها باللفظ.
بس شيخنا أنا في حالة الموت يعني عشان
كذي. نعم نعم، هو لا شك أن الآن يعني مثل ما قلنا للأمور، أو أنك تجيب شهود على الكلام، يعني مو شرط أنه يكون مكتوب، لو وجد شاهدين يشهد أنه أنا ترى حولت فلان على فلان، ففي شهود في هذا الموضوع يعني ينظر فيها، وإلا فالأفضل لا شك أنها تكتب. قال لا تبطل الحوالة بموت الشخص المحال عليه ولا بتصفية المؤسسة المحال عليها، ويرجع المحال على تركة المحال عليه إن ترك وفاء لدينه. لو فرضنا أن المحال عليه توفي أو المؤسسة فلست، ففي هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة نعم يبقى الدين في ذمة المحال عليه، إن ترك يعني ورث أو ترك مالا أو كذا، قبل أن يقسم التركة ويقسم الإرث يلزم أنهم إيش يعطون عبد الرحمن حقه. كذلك لا تبطل الحوالة بموت المحال ويحل ورثته محله، كما لا تبطل بتصفية المؤسسة المحالة ويحل المصفي محل المؤسسة. يعني كذلك المحال صاحب الدين لو أن توفي لا قدر الله، أولاده يحلون محل الورثة، يحلون محل في مثل هذا الموطن، أو إذا كانت المحيل أو المحال مؤسسة وتصفت، فالمصفي اللي راح يرد الحقوق للشركاء وغيرهم هو اللي يعني يستلم. طيب ننتقل إلى مسألة انتهاء الحوالة. الحوالة تنتهي بأداء الدين إلى المحال، يعني مجرد استلام المحال الدين اللي انتهت عملية الحوالة، أو بفسخها باتفاق المحيل والمحال، اتفقوا أنه يعني نلغي موضوع الحوالة، أو بإبراء المحال للمحال عليه، أو أنه يعني مثلا عبد الرحمن يعرف أن 100 دينار عند عبد اللطيف، قال يا عبد اللطيف أنا وهبتها لك، أنا تنازلت عنها لك، خلاص أبرأه. فهكذا يعني تنتهي الحوالة. بهذا نكون يعني قد مررنا على يعني أهم مسائل الحوالة الفقهية التي تعرض لها الفقهاء قديما. ونعم
قلنا في فسخ الحوالة،
نعم،
أو بفسخها، قلنا من العقود اللازمة لا يمكن فسخها،
نعم، قلنا أنه إذا تراضوا إلا بتراضي الطرفين هو صحيح لازمة، لكن لا لو مثلا المحيل قال أنا غيرت رأيي لا يسمع إلا إذا قبل المحيل،
في جميع العقود اللازمة،
حتى البيع يسمى الإقالة، الإقالة من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. كيف الإقالة؟ يعني أن مثلا أنا بعت ولزم العقد، فجاء المشتري مثلا وقال يا أخي أنا تراجعت، فيستحب للبائع أن يقيله، بمعنى أنه يقول خلاص هات سلعتي وتفضل مالك. طيب ننتقل إلى التطبيقات المعاصرة للحوالة. أول تطبيق هو، هناك عدة تطبيقات صراحة في المعاملات المالية اللي قاعد نتعامل فيها اليوم، هي في الحقيقة مبنية، لما نجد أن الباحثين المعاصرين والفقهاء يتحدثون وكيفون التكييف الفقهي، نجد أنهم يكيفونها على نمط الحوالة الفقهية. في ماي هنا ولا ما؟ طيب نرجع قليلا قبل أن ندخل بالتطبيقات. لا بس مساك الله خير. نعم، التطبيق الأول السحب على الحساب الجاري، يعتبر إصدار الشيك على الحساب الجاري حوالة إذا كان المستفيد دائنا بمبلغ الشيك للمصدر الساحب أو المحرر، فيكون الساحب هو المحيل والبنك المسحوب عليه هو المحال عليه والمستفيد هو المحال. يعني أنا مثلا عندي مبلغ، نفترض نقول في حساب بيت التمويل الكويتي مثلا، وجاني مثلا عندي مقاول مثلا بنى بيتي واستحق دفعة، فكتبت له شيك، جزاك الله خير بارك الله فيك، فكتبت له شيك بذلك، فكتبت له شيك بحيث أنه يستلم هذا المبلغ من البنك، يعني عندي المقاول وأنا صاحب الحساب، فأنا كتبت شيك وأعطيته المقاول وقلت له خذ مبلغي من حسابي، مبلغ اللي عند حقك خذه من حسابي في بيت التمويل. نفس الصورة، كأني أنا مثلا الآن مكان الشيخ عطية، والمقاول هو عبد الرحمن، والبنك هو عبد اللطيف، فكأني أحلته إلى أن يستلم المبلغ من البنك.
مضروري يكون داعم.
نعم
مضروري يكون داعم.
نعم
مطلق.
نعم مبين. نعم تكون مطلقة مثل ما ذكرت. نعم قد تكون مقيدة وقد تكون مطلقة، وهي اللي يسمونها الفيزا، يعني نفس نظام البطاقة الفيزا، يعني أنك تستلم من هذا، ولكن هذا الأمر تترتب عليه مسائل الحكم الشرعي وكذا ينظر فيها، يعني هل يأخذون عليها مبالغ أو لا. هنا قال وإذا لم يكن، يعني تكملة، ما أدري يمكن هم ما كتبوا، لكن ما أدري إذا كان هل نعم، وإذا لم يكن
مصدر الشيك،
نعم وإذا لم يكن مصدر الشيك مدينا فليس ذلك بحوالة، إذ لا يتصور حوالة الدين لا وجود له، ولكن يعتبر وكالة بالقبض. هذا إذا كان مو نفس الصورة اللي أنت، يعني إذا كنت أنا مثلا ما يطلبني المقاول، ما يطلبني شيء، فقلت له روح مثلا استلم من الشيك، هذا وكالة بالقبض، مثل ما قلنا إذا كان ضربنا مثال عليها قبل قليل، لو كان عبد الرحمن ما يطلب الشيخ عطية، فقلت للشيخ عبد الرحمن، الشيخ عطية قال عبد الرحمن روح استلم مبلغي عند الشيخ عبد اللطيف، فهذه ليست حوالة وإنما وكالة بقبض الثمن.
يعني مثلا أعطي أحيانا مندوب عندي.
نعم بالضبط،
يروح يستلم الفلوس.
تماما تماما، أو مثلا ابنك أو كذا مثلاً. نعم السحب على المكشوف، السحب على المكشوف إذا كان المستفيد دائنا بمبلغ الشيك للمصدر، فتحرير الشيكات على حساب للمصدر دون أن يكون له رصيد يعتبر حوالة مطلقة، هاي اللي إحنا ذكرناها قبل قليل اللي نبهنا عليها زميلكم، طبعا إذا قبل المصرف، أما إذا لم يقبل المصرف فليست حوالة، ويحق لحامل الشيك الرجوع على المصدر. إذا عرفنا الصورة الأولى اللي هي حوالة مقيدة، والصورة الثانية اللي حوالة المطلقة. نأتي للشيكات السياحية. الآن حامل الشيكات السياحية الذي وفى بقيمتها المؤسسة المصدرة يعتبر دائنا لتلك المؤسسة، فإذا ظهرها حاملها لدائنه، يعني الآن المؤسسة عطت هذا الشخص شيك سياحي، شيك السياحي هذا من خصائصه أني أنا ممكن أكتب أوقع عليه وأكتب أنه يستلم المبلغ اللي فيه عبد الرحمن، هو أنا المفروض أستلمه، لكن أيضا يحق لي أني أظهره، بمعنى أني إيش أكتب عليه مع توقيعي، والتوقيع معتمد عندهم ومعروف في البنك، فأكتب الشيك السياحي وأكتب عليه أن يستلمه أو المبلغ هذا عبد الرحمن في صيغة معينة. فهذه صورة الشيكات السياحية، فإذا ظهرها حاملها لدائن للشخص يطلبه كان هذا التظهير حوالة للغير على هذه المؤسسة المصدرة المدينة، وهي حوالة مقيدة بما أداه حامل الشيكات السياحية من قيمتها للمؤسسة. فهمتم الشيكات السياحية؟
المؤسسة هي مدينة؟
نعم
هي المدينة؟
المؤسسة
التي تصدر الشيك السياحي؟
لا دائنة، مؤسسة أنا أعطيت مبلغ مالي للمؤسسة وعطوني على ضوء الشيك السياحي، معناته الآن المؤسسة تطلبني.
نعم
زين، فأنا رحت وظهرته فكتبت عليه يستلمه الشيخ عطية.
نعم.
فيذهب الشيخ عطية إلى البنك ويستلم المبلغ، فأنا حولت مثلا الشيخ عطية يطلبني مبلغ فأقول له روح استلمه بهذا الشيك السياحي، واضح؟ يعني تقريبا نفس صورة الشيك الأول، ولكن هذا مسمى شيك سياحي. نعم
هل هذا نفس صورة مثلا واحد يطالبني من البلد دين؟
نعم.
وأنا أرسل له فلوس من ويستيريون يذهب إلى ويستيريون يأخذ
هناك. نعم
على حوالة.
نعم هذه فيها صورة الحوالة، هذا تشتمل على حوالة ووكالة بأجر، وكالة النقل للمال تحولته، وأيضا هناك وكالة نقل، وراح يأتي الكلام عليها لأن هذه تشتمل على يعني حوالة وعلى صرف، سيأتي الكلام عليها أظن في آخر صورة يمكن. طيب نرجع إلى أيضا من صورها الكمبيالة، تعتبر الكمبيالة من قبيل الحوالة إذا كان الشخص المستفيد الذي سحبت لأمره دائنا للساحب، يكون الساحب هو المحيل الذي يصدر أمرا للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين للمستفيد المحدد. إذن عندنا الساحب اللي هو المحيل، والمستفيد دائن للساحب محال، وعندنا المسحوب عليه يدفع المبلغ للمستفيد اللي هو المحال عليه، يعتبر الآن المسحوب عليه هو الذي يسلم للعميل. إذن تعتبر الكمبيالة من قبيل الحوالة إذا كان الشخص المستفيد الذي سحبت لأمره دائنا للساحب. الحين الساحب الآن أنا الشخص المستفيد من الكمبيالة، ورحت وخدت منهم كمبيالة، وعبد اللطيف أنا أطلب عفوا هو يطلبني، فنعم فالشخص المستفيد الذي سحبت لأمره دائنا للساحب، ويكون الساحب هو المحيل الذي يصدر أمرا للمسحوب عليه اللي هو البنك بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين للمستفيد المحدد عفوا. أما الجهة الملتزمة بدفع المبلغ المعين المسحوب عليه فهي المحال عليه اللي هو البنك، والمستفيد حامل الكمبيالة هو المحال. فإن لم يكن المستفيد دائنا يعني يطلب للساحب، كان إصدار الكمبيالة توكيلا من الساحب للشخص في قبض واستيفاء مبلغ الكمبيالة. نفس الصورة الأولى أنك أنا وكيل بالقبض، تضحت الصورة يا أخوان؟ يعني أنا أقصد هنا ثلاث أطراف
تقريبا كلهم صورة واحدة.
نعم هي صورة واحدة ولكن مسميات تختلف. يعني الآن عندي الكمبيالة، عندي الساحب اللي هو المحيل اللي هو مثلا أنا رحت وخدت الكمبيالة من البنك، ورقة كمبيالة
مدين
مثلاً. أنا الآن وأنا مدين لعبد اللطيف اللي هو المستفيد، هو طالب لي دائن لي، والمسحوب عليه
البنك
فأنا أعطيه وأقول له تفضل. فإن كان فعلا عبد اللطيف يطلبني فهي حوالة، كان عبد اللطيف ما يطلبني وأنا أعطيت الكمبيالة يستلمها من البنك فهي وكالة بالقبض، فهي نفس الصورة أيضا لكن متكررة بصورة أخرى بي اسم مسمى آخر اللي هو الكمبيالة. قال تعتبر الكمبيالة في حال عدم وجود مديونية بين الساحب المحيل والمسحوب عليه من قبيل الحوالة المطلقة، نفس
الساحب اللي أنت
أنا والمسحوب عليه البنك. لو كان البنك أنا ما عندي حساب في البنك ما أعطيته مبلغ يعتبر حوالة مطلقة، نفس هذه صورة من صور الحوالة المطلقة. أما إذا أنا سددت أعطي عند المبلغ عنده حساب عنده مبلغ لي فحوالة مقيدة.
على أي أساس إذن أعطاك الصورة الأولى هذه؟
إيه؟
أعطاك الكمبيالة وأنت ما بينك وبينه؟
آه قد يكون يعني له عمولة عليها استفيد بنك يستفيد.
نعم. والله يستفيد وفق عمولة معي.
نعم يستفيد. طيب ننتقل الصورة تظهير الأوراق التجارية. يعتبر تظهير الأوراق التجارية تظهيرا تمليكيا بنقل ملكية قيمتها من المظهر إلى المظهر إليه من قبيل الحوالة إذا كان المظهر إليه دائنا للمظهر، فإذا لم يكن دائنا فالتظهير توكيل بالقبض. نفس الشيء نفس الصورة متكرر، يعني أوراق التجارية مثل ما مثل بالشيك السياحي زين.
المقصود
تظهيرا تمليكيا بنقل ملكية قيمتها من المظهر اللي عندي أنا ورقة تجارية هاي إلى المظهر إليه من قبيل الحوالة إذا كان المظهر إليه دائنا للمظهر، فإذا لم يكن ما كان يطلبني مثلا اللي ظهرته باسم مثلا عبد اللطيف فهي وكالة بالقبض بأشكال وأسماء جديدة ولا صورة واحدة.
المقصود بذلك تشيك العادي دكتور؟
نعم تعتبر من الأوراق التجارية يعني وغيرها من الأوراق التجارية الكمبيالات وغيرها لا يعتبر من قبيل الحوالة التظهير التوكيلي الذي يطلب العميل بموجبه من المؤسسة تحصيل قيمة الورقة التجارية لحسابه بل هي وكالة جائزة شرعا سواء كانت بأجر أم بغير. يعني إذا كان ما يطلبني عبد اللطيف فهي وكالة بأجر. طيب البند الذي بعده مع مراعاة ما ورد في البند يجوز قيام المستفيد الأول بتظهير الورقة التجارية لأي شخص آخر وكذا تظهيرها من قبل المستفيد الجديد لغيره وهكذا. وبعد توالي التظهيرات من قبيل تتابع الحوالات ويعد عفوا توالي التظهيرات من قبيل تتابع الحوالات ولا مانع منه شرعا. يعني هذه الورقة التجارية ممكن أنا ظهرتها لعبد اللطيف ممكن عبد اللطيف يروح يظهرها للشيخ عطية وممكن الشيخ عطية يظهرها لعبد الرحمن فهي فيها الخاصية هاي تسمح لها
تعدد
التظهيرات هذا لا مانع منه. قال لا يجوز حسم الأوراق التجارية بقيام حاملها بنقل ملكية الحق الثابت فيها عن طريق التظهير للمؤسسة أو غيرها قبل تاريخ الاستحقاق مقابل حصول المظهر على قيمتها مخصومة منها مبلغ معين ويعتبر من صور الربا. يعني هذه موجودة للأسف تعاملوا عليها مثلا أنا أستحق تشيك مثلا عرفتم لكن موعده في تاريخ مثلا 1 ربيع الأول نحن اليوم في منتصف مثلا صفر مثلا يعني بعد أسبوعين فيجيني مثلا زيد من الناس يقول عطني أنا أتقبل الشيك ظهر لي وإذا كان الشيك مثلا فيه 1000 دينار راح أعطيك 900 وراح أعطيك 900 دينار وعطني الشيك وأنا عادي أنتظر. فهذا حقيقة هو قرض بربا كأنه هو أقرضك 900 ويأخذ مقابل بعد أسبوعين يأخذها 1000 ففي فائدة ربوية 100 دينار. نعم.
وليس مسألة دعوة تعجل
نعم
دعوة تعجل
لا هذا موضوع آخر يختلف. دعوة تعجل يختلف عن الصورة اللي ذكرناها الله يحفظك. الصورة اللي ذكرناها أن أنا أطلبك 1000 دينار بعد أسبوعين يحل الموعد فجاءني زيد وقال أنا أعطيك 800 الآن على أنك أنا أستلم منه بعد أسبوعين 1000 وهذا أنا مثلا أريد الاستعجال في السيولة مثلا قد أدخل فيها استثمار قد إلى آخره محتاج للمبلغ ومستعجل فيقول طيب فيعطيني 800 دينار ثم زيد بعد أسبوعين يستلم منك 1000 هذا ربا. ليش؟ لأن صورته هو أقرضني 800 واستلم منك 1000 دينار اللي هو يستلمه مني حقي فاستلم 800
دين بفائدة
هذا هو الربا. أما الصورة اللي أنت تذكرها ضع وتعجل إذا أنا مثلا أنت تطلبني 1000 دينار بين طرفين فقط تطلبني 1000 دينار بعد أسبوعين فقلت لك أنا أعطيك إياه الآن إذا سددتك الآن كم تخصم لي فقال أنا أخصم لك 100 دينار على أن أعجل
صاحب الدين
بين طرفين لكن هنا يوجد طرف ثالث تضحت الصورة. طيب
حتى مو كل الفقهاء على المسألة
نعم مع فيها خلاف ولكن يعني الذي يظهر جوازها لكن يوجد فيها خلاف لا شك. نعم يا شيخ
الطرف الثالث الذي يأتي ليبضل ياخذ منه 1000 بدل من الحوالين كيف لو أعطاه الطرف الثالث عنده 200 فالطرف يستفيد منها هذا جائد أو غير جائد مثلا أنت تطالب الطرف بألف
زين
فأنا جئت أقول لك دكتور كل 800 وأنت مستعد فأخذته وبعد أسبوعين أتي ليبضل وعبد الله يرجع لي 800
هذه سلمك الله ينظر في الحال، يعني هل أنا اللي خصمتها، أنا لما العقد اللي بيني وبينك أهم شيء، هل هو 800 مقابل 800 أو 800 مقابل 1000 ثم أنت تبرعت عليه، هذا موضوع آخر. فإذا أنت العقد الذي بيني وبينك أني أعطيك 800 وأنت تستلم 1000 هذا حرام، حتى لو قلت أني سأتبرع بها.
قصدي
الميتين
اللي عبد الله تحل له
أو لا؟ الميتين لعبد الله هو ليس إلا أن يكون شريك في خطة بينكم، ولا هي يعني العقد اللي بيننا هو الحرام، لكن كون عبد الله أخذها لا إشكال في هذا، لكن الإشكال في التعاقد اللي بيننا، يعني حتى لو كان نيتك في أكل الربا أنك فالغاية لا تبرر الوسيلة، يعني كما يقال ومطعمة الأيتام من كد فرجها، حنانيك لا تزني ولا تتصدقي كما يقول الشاعر. فهذا الأمر لا يجوز، الغاية لا تبرر الوسيلة. طيب ننتقل إلى التحويلات المصرفية. إن طلب العميل، وهذا اللي سألها الأخ، إن طلب العميل من المؤسسة المصرف الآمر تحويل مبلغ معين من حسابه الجاري لديها لتحول بنفس العملة إلى مستفيد معين، هو حوالة إذا كان العميل مدينا للمستفيد، والأجر الذي تأخذه المؤسسة في هذه الحالة هو مقابل إيصال المبلغ إلى المحال، وليس زيادة في الدين المحال، فإن لم يكن بنفس العملة فقد اجتمع صرف حوالة وهو جائز. يعني اللي هو اللي سألنا، الحوالة اللي احنا اليوم نتحاول فيه، يعني نتعامل فيها، قد يكون أنا أذهب إلى البنك والبنك في لي حساب فيه، واضح، فأقول للبنك اقتطع من حسابي لديك 100 دينار وحولها على ابني يدرس في مصر مثلا، فالبنك قد يأخذ عمولة على ذلك، العمولة هي على النقل ليست مقابل يعني التحويل، لأن التحويل عقد إرفاق لا يجوز أخذ الأجرة عليه كالضمان وكالقرض. نعم أجرة، نعم يجوز أن يأخذ أجرة لكن في حدود النقل، وليست مقابل القرض وليست مقابل الحوالة. كذلك ممكن أنا ما أذهب إلى شركة عادية، مثل أروح المزيني، شركة المزيني على سبيل المثال، فأعطيهم مبلغ 100 دينار وأقول هذا المبلغ فيصرفونه لي حالا، يقول 100 دينار يساوي مثلا بالجنيه المصري، أنا ما أعرف العملة ولكن نفترض أن نقول 2000 جنيه مثلا، أنا لا أعرف كم الصرف، فيقول خلاص صرفنا لك 2000، أقول لا طيب الآن المهمة الثانية أنقل 2000 إلى ولدي في مصر، فيقول أنا أريد أجرة كذا 5 دنانير أو دينارين أو 3، هذه أجرة النقل، فهذا جائز شرعا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المعيار، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم.
نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.